زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مفسدات الصلاة، وأن منها ترك ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، أو تعمد ترك واجب من واجباتها، وأن الكلام في الصلاة يبطلها إذا تكلم عامدا بكلام ليس لمصلحة الصلاة، عالما بتحريم الكلام في الصلاة، ذاكرا غير ناسل. وأما إن كان جاهلا تحريم الكلام في الصلاة أو تكلم ناسيا أنه في صلاة فلا تبطل صلاته عند جمهور العلماء، كما دل عليه حديث معاوية بن حكم السلمي. وأما من تكلم بما هو من مصلحة الصلاة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها لا تبطل، وهذا قول الإمامين مالك والأوزاعي. وذكرنا أنه إذا تكلم بذكر مشروع في الصلاة فلا يكره ولا تبطل به الصلاة، مثل أن يعطس فيحمد الله، أو يرى عجبا فيقول سبحان الله، أو قيل له وهو يصلي ولد لك غلام فقال الحمد لله ونحو ذلك. أما الكلام مع المخلوقين فلا يجوز ولو بالأذكار، فلو سلم مسلم فلا يقول عليكم السلام، ولو أن عاطسا حمد الله فلا يقول له يرحمك الله، وهكذا. وتكلمنا عن التأوه والأنين والبكاء والنفخ والنحنحة ونحو ذلك في الصلاة، وقلنا إن الأرجح أنها لا تبطل الصلاة، لأن هذا لا يسمى كلاما في اللغة التي خاطبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتناوله عموم النهي عن الكلام في الصلاة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقلنا بأن الضحك على ثلاث مراتب: تبسم وضحك وقهقها. فأما التبسم فلا تبطل به الصلاة إجماعا، وأما القهقهة فتبطل الصلاة إجماعا، وأما الضحك الذي يكون بين التبسم والقهقهة فيلحق بالأقرب منهما. وقال بعضهم إن ظهر منه حرفان بطلت، وإلا فلا تبطل. وقلنا بأن الحركة تبطل الصلاة بثلاثة شروط: الأول أن تكون كثيرة، أما لو كانت حركة يسيرة فلا تبطل الصلاة. الشرط الثاني أن تكون الحركات متوالية. الشرط الثالث أن لا تكون الحركة لوجود ضرورة تدعو لفعلها. فأما إذا وجدت ضرورة أو حاجة للحركة فلا تبطل الصلاة. وبناء على ذلك يكون سؤال هذا الأخ الذي قال فيه: إذا كان الشخص يعاني من الزكام ويحتاج أن يمسك المنديل في يده ويمسح أنفه طيلة الصلاة، وإلا نزل هذا السائل عليه أو على سجاد المسجد، فهل هذا يعتبر من الحركة الكثيرة المبطلة؟ فما هو الجواب؟ ليس كذلك، لأنها حركة تدعو إليها الحاجة. وقلنا إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة، وهي الحركة التي تتوقف عليها صحة الصلاة أو تكون لتحصيل واجب، وحركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، وحركة مباحة وهي الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة، وحركة مكروهة وهي اليسيرة لغير حاجة، وحركة محرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، وهذه تبطل الصلاة. وتكلمنا عن الأكل والشرب وأنه من مبطلات الصلاة، فإذا أكل في صلاته أو شرب عمدا بطلت صلاته، وسواء كان الشيء الذي أكله أو شربه كثيرا أو قليلا، إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته، لأنه قد يبتلع شيئا ساهيا. وأن ابتلاع ما بين الأسنان من بقايا الطعام إذا جرى به الريق ولم يمكنه إخراجه، يعني رغما عنه ذهب إلى حلقه، فلا يبطل الصلاة لأنه لا يمكنه التحرز منه. وأما إذا ابتلع شيئا عمدا وهو قادر على عدم بلعه فإن صلاته تبطل. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على ما يبطل الصلاة بدأ في الكلام عما يكره في الصلاة ولا يبطلها، فقال: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري رحمه الله. والالتفات في الصلاة أقسام: الأول أن يلتفت بجملته بحيث يتحول تحولا كاملا عن القبلة، فهذا يبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا خالف هذا بطلت صلاته. الثاني أن يلتفت بصدره مع ثبوت القدمين مكانهما وهما باتجاه القبلة، فهذا مكروه ولا شك، ولكن هل تبطل به الصلاة؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب الشافعية والحنفية إلى أن الالتفات بالصدر عن القبلة يبطل الصلاة، ومذهب المالكية والحنابلة أن الصلاة لا تبطل ما دامت رجلاه ثابتتان إلى القبلة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير بجملته عن القبلة أو يستدبر القبلة المغني. وبناء على قول هؤلاء فإنه لا يبطل الصلاة إلا الالتفات الكامل. الثالث الالتفات بالرأس أو العين يمنة ويسرة، فهذا مكروه ولكن لا تبطل به الصلاة. فإذا التفات القدمين والبدن كله والتفات الصدر والتفات الرأس هي مراتب، فالتفات الرأس فقط أو نظر العين يمينا وشمالا لا يبطل الصلاة، ولكنه فعل مكروه. قال الحافظ رحمه الله: وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. ويدل على كراهة الالتفات الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وقد رواه البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقوله اختلاس يعني اختطاف بسرعة، فإن المختلس هو الذي يخطف من غير غلبة ويهرب، فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حاجة أشبه هذا المختلس. قال ابن حجر رحمه الله: الحديث يدل على الكراهة وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه. وقال المتولي من فقهاء الشافعية: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر فتح الباري. قال النووي: أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي، وكراهة الالتفات في الصلاة، وتقريب نظره وقصره على ما بين يديه. هذا هو الذي ينبغي أن يكون، تقريب النظر وقصره على ما بين يديه، النظر إلى موضع السجود والنظر إلى الأصبع في التشهد. وأما الالتفات الرابع فهو التفات القلب، وهذا نتيجة الوساوس والهواجس التي ترد على القلب والجريان مع الخواطر والأفكار. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذه العلة لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها وما أقل السالم منها، وهو منقص للصلاة، ويا ليته التفات جزئي، ولكنه التفات يعني أحيانا عند بعض الناس من أول الصلاة إلى آخرها. وينطبق عليه أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل هذه الحال قال: ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب أو خنزب، فإن أحسست به فاتفل عن يسارك 3 مرات وتعوذ بالله منه. نعوذ بالله من هذا الشيطان ومن جميع الشياطين. وأما إذا احتاج المصلي إلى التفات بالعين أو بالرأس في الصلاة فلا حرج حينئذ، وهذه هي قاعدة الشريعة في المكروه، أنه يباح للحاجة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرض، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما، الإمام قاعد من أول الصلاة لعلة طرأت عليه، بدأ الصلاة قاعدا فالتفت فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. وقد يقول قائل: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى من خلفه في الصلاة، فما حاجة الالتفات؟ فلعله لبيان جواز الالتفات في الصلاة للحاجة. وفي قصة أبي بكر لما أما الناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، وهذا هو الشاهد، أبو بكر كان لا يلتفت في الصلاة، فبدأ الصلاة إماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان غائبا. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة أراد الناس أن ينبهوا أبا بكر بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أكثروا التنبيه التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، رواه البخاري. قال الحافظ رحمه الله: وفيه جواز الالتفات للحاجة. وعن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود وصححه النووي والألباني. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. فإذا هذا حصل أثناء سفر غزوة، فكان هناك حاجة أن يلتفت إلى جهة الشخص الذي أرسله حارسا، لأنه قد يشير بشيء وقد يأتي بمجيء أو بفعل يدل على شيء. من الحاجة أنه لو كان عند المرأة صبيها وتخشى عليه أن يقع أو يعبث بشيء يضره فصارت تلتفت إليه، فإن هذا من الحاجة ولا بأس به، لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان. بهذه المناسبة يا ليت الأخت الذي معها صبي يصيح أن تلتفت إليه وتهدئه حتى نلتفت نحن إلى درسنا. ومن الالتفات المنهي عنه في الصلاة رفع البصر إلى السماء، ففي البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قال النووي رحمه الله: فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في المراد بذلك، فقيل هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام. وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: هذا وعيد شديد يدل على التحريم ولكنه لا يبطل الصلاة. وفي الشرح الممتع أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة حرام، سواء رفعه في حال القراءة أو في حال الرفع من الركوع أو في أي حال من الأحوال. لأن بعض الناس إذا رفع من الركوع قال: اللهم أنا ولك الحمد، ربنا، ويرفع رأسه، وهذا الرفع للبصر لا يجوز، ترفع رأسك لكن ما ترفع بصرك. فرفع البصر إلى السماء في الصلاة لا يجوز في أي ركن من أركان الصلاة. أما الحالات النادرة كرفع المصلي الذي يرابط في الجهاد في سبيل الله رأسه ليرى طائرات معادية أو صواريخ أو قذائف ونحو ذلك لينجو منها أو يحذر منها، هذا يقع الحروب الحديثة، يحتاج المصلون في بعض المرابطات والحراسات أثناء المعركة إلى رفع الأبصار في الصلاة لأجل قضية القذائف. وربما يقول بعضهم: إن من السنة أن تستمر صلاة الخسوف أو الكسوف حتى ينجلي، فلو صلى في مكان مكشوف فهل له أن ينظر إليه فيعرف إذا انجلى أو ما انجلى؟ الشاهد أن الرفع لشيء طارئ أو سبب ضروري فهذا بطبيعة الحال مستثنى، أما الرفع الذي لا حاجة إليه البتة فإن الوعيد فيه شديد والنهي عنه أكيد، فلا يفعلنه المسلم. ثم قال المصنف الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: ويكره العبث. والعبث هو الحركة الزائدة بلا مصلحة ولا حاجة، كأن يصلح ثوبه من غير حاجة، أو يبالغ في تعديل عمامته أو غطاء رأسه، أو ينظر إلى ساعته ويحركها ونحو ذلك، كل هذا من العبث. واتفق الفقهاء على كراهة العبث باللحية أو غيرها من الجسد، لأن ذلك يتنافى مع الخشوع والسكينة في الصلاة. وقد سبق معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسكنوا في الصلاة، رواه مسلم. ورأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يعبث في صلاته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ثم قال المصنف رحمه الله في المكروهات أيضا: ووضع اليد على الخاصرة. فما هي الخاصرة؟ وما هو الدليل على هذا النهي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، رواه البخاري. قال النووي: فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته، شرح صحيح مسلم. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أو يضع يديه جميعا على خاصرته. والخاصرة ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع، وللإنسان خاصرتان. وقد روى أبو داود رحمه الله عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. والحديث صححه العراقي رحمه الله، وقال عنه الألباني سنده جيد. وقوله هذا الصلب في الصلاة يعني يشبه الصلب، لأن المصلوب يمد باعه على الجذع، يمد باعه على الجذع. وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه أو خاصرته، فتحدث المجافاة بين العضد والجنب التي تحدث في الصلب. وقد اختلف العلماء في الحكمة عن النهي عن التخصر في الصلاة أو الاختصار أو الصلب في الصلاة، فقيل نهي عنه لأنه من فعل اليهود، وقيل لأنه من فعل المتكبرين، وقيل لأنها هيئة لا تليق بالواقف بين يدي الله. والأقرب أن سبب النهي عنه أنه من فعل اليهود، ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. قال ابن حجر رحمه الله: وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك، ولا منافاة بين الجميع، يعني أنه من فعل المتكبرين وأن هيئة لا تليق بالصلاة. لكن إذا أردنا أن نصنف الأقوال في المنزلة، فأعلاها تفسير عائشة لسبب النهي عن الاختصار. أما لو كان بالإنسان عذر كمن وضع يده على خاصرته لوجع أصابه، فجأة أصابه شيء فوضع يده على خاصرته تخصر، فهذا يجوز، وقد يحتاج إلى شيء من المجافاة لعلة في إبطه مثلا. على أي حال، إنما تقتضيه الحاجة لا بأس به. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله في المكروهات: وتشبيك أصابعه، أي ومن مكروهات الصلاة أن يشبك بين أصابعه إذا كان فيها أو في انتظارها. وقد روى أبو ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أدركه وهو يريد المسجد، قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، رواه أبو داود صححه الألباني. فهذا الحديث دليل على النهي عن تشبيك الأصابع حال المشي إلى المسجد للصلاة، لأن العامد إلى المسجد في حكم المصلي وهو في صلاة لأجل الصلاة، وإذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة. قال الخطابي رحمه الله: تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض. بعض الناس قد يشبك من الخلف، وبعضهم يشبك من الأمام، بعضهم يجعلها هكذا، بعضهم يجعلها هكذا. التشبيك إدخال الأصابع بعضها في بعض والاشتباك بهما، وقد يفعله بعض الناس عبثا، وبعضهم ليفرقع أصابعه فتجد تمطأ وفرقع الأصابع. على عاد الناس مواهب، في ناس فرقعها كلها مع بعض، والرقبة والظهر كل يعني مفرقعات في كل الجسم. وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه، يقول الخطابي، واحتبى بيديه يريد به الاستراحة، وربما استجلب به النوم، أي بالتشبيك، لأنه إذا وضع على الركبة أو احتبى بيديه ضمهما جميعا، احتبى برجليه وضمهما بيديه المشتبكتين، فيكون ذلك سببا في استجلاب النوم أو انتقاض الطهارة، خروج الريح لأن فيه ضغط على البطن بالفخذين، أو انكشاف العورة لما كانوا يلبسون الأزر وليس تحتها سراويل، ما كان عندهم ثياب وقماش زائد بالكاد يستر الواحد عورته. فالتشبيك بين الأصابع والاحتباء باليدين للاستراحة أو استجلاب النوم أو انتقاض الطهارة. فقيل: لمن تطهر؟ قال الخطابي رحمه الله وخرج متوجها إلى الصلاة: لا تشبك بين أصابعك، لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منه الصلاة ولا يشاكل حال المصلي. معالم السنن. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين في موضوع سجود السهو بلفظ: فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. رواه البخاري ومسلم. ولا منافاة بين هذا وما قبله، لأن هذا التشبيك وقع بعد ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة قد انقضت، وأما النهي فهو ما كان قبل الصلاة، سواء خرج من بيته إلى المسجد أو وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة، فهذا الوقت كله هو في صلاة، فلا يشبكن بين أصابعه، لأن هذا يدل على اشتباك الأمور وتعقيدها، وقيل إنها هيئة ليس فيها أدب تخالف الأدب. المهم، ما كان قبل الصلاة لا يشبك. بعد الصلاة قد يلقي موعظة أو درسا ويقول: مثل المؤمنين في توادهم كالجسد الواحد، شبك بين أصابعه، فيضربه يسوقه يبين به المثل مثلا. فإذا حصل بعدها فلا حرج. ويكون النهي خاصا بالمصلي، يعني أثناء الصلاة، هذا أوكد شيء النهي عن التشبيك أثناء الصلاة، وبمن ينتظر الصلاة وبمن قصد المسجد، لأن هذا من العبث وليس من الخشوع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وأورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه في المسجد وغيره، ومنها حديث ذي اليدين المتقدم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وجمع الإسماعيلي، طبعا الإسماعيلي من أئمة الحديث والفقه، قال: وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي. ثم قال الحافظ: والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة، انتهى فتح الباري. والخلاصة أن تشبيك الأصابع مكروه لمن خرج إلى الصلاة حتى يفرغ من الصلاة، وأن الجالس في المسجد لا حرج عليه في تشبيك أصابعه بعد الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى في المكروهات أيضا: وفرقعتها، أي ومما يكره في الصلاة العبث بالأصابع بفرقعتها، وهذا عبث لا يليق بالمصلي، وهو دليل على عدم الخشوع، إذ لو خشع القلب لخشعت الجوارح وسكنت. وعن شعبة مولى بن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. رواه ابن أبي شيبة. قال الألباني في رواه غريب وأسناده حسن. قال الشيخ العثيمين: فرقعة الأصابع لا تبطل الصلاة، ولكن فرقعة الأصابع من العبث، وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجب التشويش على من يسمع فرقعتها، فيكون ذلك أشد ضررا مما لو لم يكن حوله أحد. قال المصنف رحمه الله أيضا في المكروهات: وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. ما هو الإقعاء؟ ما معنى كإقعاء الكلب؟ أن يجلس فيها يعني في الصلاة، فكيف يقعي؟ في الصلاة. الإقعاء له صور. الصورة الأولى أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه ويضع يديه على الأرض. إذن نصب الفخذين والساقين والجلوس على الأليتين ووضع اليدين على الأرض، وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية. وقد روى أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث. أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. حسنه الهيثمي والألباني وصححه أحمد شاكر. فهذا الإقعاء مكروه باتفاق العلماء كما ذكر النووي في شرح مسلم، وقال طائفة من العلماء إنه محرم، وهو قول في مذهب المالكية وأهل الظاهر. الصورة الثانية للإقعاء أن يفرش قدميه، أن يجعل ظهورهما نحو الأرض، ظهر القدم نحو الأرض، يفرشها فرش على الأرض، القدمين يفرش القدمين على الأرض، ثم يجلس على عقبيه. أين العقب؟ مؤخر القدم، العظم من الخلف مؤخر القدم، فيفرش قدميه ويجلس على عقبيه، فيضع الأليتين على العقبين. هذا ليش؟ هذه صورة ثانية للإقعاء، وهذا مكروه عند الأئمة الأربعة كما قال ابن قدامة في المغني، وقد أدخله كثير من العلماء في الإقعاء المنهي عنه. قال أبو عبيد وأما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا عندي هو الحديث الذي فيه يعني عقبة الشيطان الذي جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. غريب الحديث لأبي عبيد. والحديث الذي أشار إليه أبو عبيد رواه مسلم عن عائشة في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وسواء سمي إقعاء أو عقبة الشيطان فهو منهي عنه عند جميع الأئمة. الثالث الإقعاء، الصورة الثالثة أن ينصب قدميه نصبا ويجلس على عقبيه. الفرق بينه وبين الصورة التي قبلها، الصورة التي قبلها فيها فرش القدمين وجعل ظهور القدمين إلى الأرض، الحالة الثالثة فيها صدور القدمين أو رؤوس الأصابع إلى الأرض، وينصب القدمين ويجلس على عقبيه. فذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الصورة أيضا من الإقعاء المنهي عنه، المغني وبداية المجتهد. وذهب الشافعية إلى أن هذا النوع من الإقعاء ليس بمكروه بل من السنة بين السجدتين تحديدا. لماذا قالوا بذلك؟ لحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل. الجمهور ضبطوها بفتح الراء وضم الجيم بالرجل، ابن عبد البر ضبطها بالرجل بكسر الراء وسكون الجيم وأنكروا عليه ذلك. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وعن طاووس قال رأيت العبادلة يقعون، يعني عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير. رواية طاووس هذه الأخيرة عند البيهقي، وقال ابن حجر صحيح الإسناد. ونقل عن أحمد رحمه الله أنه قال لا أفعله ولا أعيب من فعله. إذن هذا الإقعاء خاص بالجلسة بين السجدتين، رأى بعض العلماء أنها سنة أحيانا، يعني ليست مضطردة، لأن السنة الغالبة، السنة الغالبة في الجلسة بين السجدتين هي الافتراش، أن تنصب اليمنى وتقعد على اليسرى بين السجدتين افتراش. لكن أحيانا أو قليلا ما يجلس مقعيا بهذه الصورة الثالثة في الجلسة بين السجدتين تحديدا. واختار الشيخ العثيمين رحمه الله مذهب الجمهور وقال عن هذا الإقعاء ليس بمشروع لا بين السجدتين ولا في التشهدين، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كان يحفظ هذه السنة ثم نسخت، كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ركع طبق بين يديه وجعلهما بين فخذيه. رجح الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة مذهب الشافعية، وأن هذا الإقعاء سنة بين السجدتين أحيانا، فأما بقية الجلسات في الصلاة فمعروف كيف تكون، افتراش أو تورك. ثم قال المصنف رحمه الله في المكروهات أيضا: وأن يستقبل ما يلهيه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها، أي الأولى، ألهتني آنفا عن صلاتي. رواه البخاري. الخميصة كساء مربع من الصوف، وقوله وأتوني بأنبجانية كساء غليظ لا علم له، فإذا كان للكساء علم فهو خميصة، فإن لم يكن فهو أنبجانية. كان عندهم ألفاظ مأخوذة بعضها من الفارسية، بعضها من الحبشية، بعضها من الرومية، دخلت في كلام العرب. نحن نقول مثلا بيجامة، بيجامة هذه ما هي لفظ عربي. على أي حال، كان أبو جهم قد أهدى النبي عليه الصلاة والسلام ثوبا له أعلام، له ألوان، مثلا شيء فيه ما يلفت نظر المصلي ويشغله، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا، ومراعاة لخاطر أبي جهم رضي الله عنه أمر بأن يؤتى له بدلا منها بشيء ليس له ما يشغل المصلي. ففي الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل المصلي، وإزالة ما يخشى الاشتغال به، وكراهية تزويق محراب المسجد وحائط المسجد ونقشه وغير ذلك من الشاغلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى، وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر في شاغل ونحوه مما ليس متعلقا بالصلاة، وهذا بإجماع الفقهاء. فإذا الذين يزينون سجاد المسجد ويضعون فيه الألوان الكثيرة والتعقيدات في الأشكال، أو يجعلون الزخارف في الجدران، وربما كتبوا الأسماء الحسنى وزخرفوا قبة المسجد وجعلوا فيها الألوان والفسيفساء والزينات، وإذا جادلت أحدهم قال لك: نحن نزين بيوتنا، بيت الله أولى. شوف الفقه الأعوج، يقول: بيت الله يجب أن يكون نظيفا طاهرا، طهر بيتي، التكييف، التهوية، التظليل، أما التلوين والزخرفة والكتابة فلا، هذا لا مصلحة للعبادة معه أبدا. وبذلك تعلم أن ما ينفق فيها في المساجد في هذا ينفق بغير حق ومخالف للسنة. ومن أشراط الساعة أن يزخرف الناس مساجدهم، وهو من أسباب التباهي في المساجد. وربما يكون أحيانا المنفق تاجرا لا يدري عن شيء، وكل واحد وهذا الواحد هو المسؤول، وربما الواحد هذا تعاقد مع المقاول والمكتب الهندسي هو المسؤول. طيب المكتب الهندسي عليه مسؤولية عظيمة، المكتب الهندسي انتيريور ديزاين، تصميم داخلي. طيب تصميم الداخلي المساجد تضع هذه الأشياء، أين المهندس المسلم الذي يراعي تصميم الداخلي أن تخلو المساجد من مثل هذه المنكرات؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الشيخ السعدي في مكروهات الصلاة أو يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. فيكره للمصلي أن يصلي وهو يدافع البول والغائط أو عند حضور الطعام، والنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين أو بحضرة الطعام لماذا؟ لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع. قال النووي رحمه الله: ويلحق بهذا ما كان في معناه يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. ويدل على كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين ما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. صححه الألباني. الحاق الذي يحبس بوله. وروى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاق، أي لا يقوم للصلاة، حتى يتخفف. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعند أحمد بلفظ: لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاق. طيب الحاقب من هو؟ الذي يحبس الغاب، لأنه يخرج الإنسان الخارج من ريح غائط بول، فلا يصلي وهو حاق، لا يصلي وهو حاقب. الحازة الذي يلبس نعلا ضيقة تؤلمه. على أي حال، أي شيء يشغل المصلي يصرف عن الخشوع فينبغي أن يزيله أو يتخلص منه أو يزيل أسبابه. طيب لو صلى وهو حاق، بعض الناس يكون مستعجلا ويقول: أنا أذهب أتوضأ وأذهب لقضاء الحاجة وأتوضأ وأرجع. فلو صلى وهو حاق، فجمهور العلماء على أن من صلى وهو حاق فصلاته صحيحة مع الكراهة. والمراد من قوله لا صلاة بحضرة طعام نفي الكمال لا نفي الصحة، لأنه يمكن أن يفهم لا صلاة يعني لا صلاة أبدا ولا تصح. فالجمهور على أنه نفي كمال وليس بنفي صحة. وذهب بعض الشافعية إلى أن من صلى مع مدافعة شديدة للأخبثين لم تصح صلاته، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم، وهذا القول هو رواية عن أحمد. قالوا: وهذا النفي نفي للصحة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين، يدافع الأخبثين، هو يدافع الأخبثين، طيب يدافعه الأخبثان يضغطان عليه الحاجة قضاء الحاجة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين عند هؤلاء العلماء بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحة، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، وعلى هذا تكون صلاته في هذه الحال محرمة، لأن كل عبادة باطلة فتلبسه بها حرام، لأنه يشبه أن يكون مستهزئا حيث تلبس بعبادة يعلم أنها محرمة. طبعا عندها هذا عند بعض الذين يقولون إنها باطلة، لكن الجمهور على ماذا؟ على أنها صحيحة مع الكراهة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لكن لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور ولا إعادة عليه. طيب إذا كان حاقنا وخشي انقضى حاجته ثم تطهر أن يخرج الوقت، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يقضي حاجته ويتطهر ويصلي ولو خرج الوقت؟ جمهور العلماء أنه يصلي وهو حاق ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقته. وذهب بعض الشافعية إلى أنه يقضي حاجته أولا وإن خرج الوقت ثم يصلي، لأن المراد من الصلاة الخشوع فينبغي أن يحافظ عليه وإن فات الوقت. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فليقضي حاجته وينوي الجمع، لأن الجمع في هذه الحال جائز، وإن لم تكن تجمع مع ما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء فيقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت. فإذا الجمهور ماذا اختاروا؟ إذا خشي خروج الوقت يصلي بالمدافعة تقديما للوقت. طيب لو كانت المدافعة شديدة جدا فهنا يقدم قضاء الحاجة. إذن إن خشي أن تفوته صلاة الجمعة أو الجماعة، واحد مثلا في إقامة صلاة الجمعة صار يدافعه الأخبثان، خشي الآن لو ذهب قضى حاجته وتوضأ ورجع تكون الصلاة انتهت، تفوت الجمعة وكذلك الجماعة، فماذا يفعل؟ عموم لفظ الحديث يدل على أنه يقضي حاجته أولا ثم يصلي، ولو أدى ذلك إلى فوات صلاة الجماعة أو الجمعة، وهو مذهب الحنابلة المغني. مسألة: إذا قال قائل رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول له اقضي حاجتك وتيمم للصلاة، أو نقول صلي بطهارة الماء التي أنت عليها وأنت تدافع الأخبثين؟ فالجواب قال الشيخ ابن عثيمين شرح الممتع، نقول اقضي حاجتك وتيمم ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، يعني عند فقد الماء، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها مكروهة، ومن العلماء من حرمها وقال إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الشرح الممتع. سنأتي إلى قضية الصلاة بحضرة طعام، وما معنى بحضرة طعام، وهل يشترط أن يقدم بين يديه، أو يكفي أن يسكب في الأطباق، أو يكفي أن يكون قد نضج على النار، فما معنى لا صلاة بحضرة طعام؟ هذا ما سنعرفه وغيره بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.